السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في باب القضاء، ولازلنا في فقه المعاملات مع كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. والحقيقة هذا الكتاب يعني في كل يوم أقف له على شرح جديد من الشروح التي تخرجها إلينا المطبعة في كل يوم، معظمها شروح قديمة شرحه أئمة أجلاء، أئمة أعلام، فقد فتح الله تبارك وتعالى على هذا المصنف وفتح لمؤلفه ومصنفه، فصار عمدة للأحكام كما أسماه مصنفه. وقفنا في كتاب القضاء عند حديث أبي بكر الذي كتب فيه لولده وقد تولى قضاء سجستان، كتب له كتابا ينصحه فيه ويعظه ويخبره ألا يقضي بين اثنين وهو غضبان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان. والحديث كما ذكره الحافظ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي أو كتبت له إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. تكلمنا في اللقاء الماضي، في آخر لقائنا الماضي، عن أبي بكر وعن ولديه عبد الرحمن وعبيد الله ابن أبي بكر، ذلك القاضي الذي ضرب به المثل في الجود والسخاء والكرم، وكيف أنه يقبل النصيحة النصح، وكيف أنه يتلقى النصح من أبيه معلمه الأول، لأن أباه شرفه الله عز وجل بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تستفاد منه أمور كثيرة، بعضها في غاية الوضوح، بعضها ظاهر. الأمر الأول الذي نستفيد من هذا الحديث: أيها القاضي، يا من تجلس في جلسة القضاء العرفي، يا من تجلس على منصة القضاء في المحاكم، خذ بهذه النصيحة: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. لا تغضب، وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أوصني أوصني يا رسول الله، فقال له: لا تغضب. وقد يقول قائل: وهل أملك الغضب حتى أغضب إذا شئت وأسكن وأترك الغضب إذا شئت؟ لا، المعنى لا تغضب يعني لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، أو لا تعرض نفسك لكثرة الغضب، فإن للغضب حمرة تعلو الوجه وتعلو العين، لو رآها الإنسان من نفسه لاستحيا إن كان من أهل الخير والفضل. ولهذا كان بعض الصالحين يقول: إذا غضبت فانظر لوجهك في المرآة، فإن رضيت عن وجهك في المرآة فعليك بالغضب. وكل عبد صالح لا يحب أن يرى منه هذا، لأنها هيئة منكرة وصورة منفرة. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب مطلقا. وبين لنا الحبيب محمد أن الناس وقوتهم وشدتهم ليست بالغضب وبأن يصرع أحدهم أخاه، فقال ليس الشديد بالسرعة. السرعة من المصارعة، يعني أن يصرع من يحاربه أو يقاتله، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يملك نفسه عند الغضب، الحلم. الحلم سمة من سمات الكرام، من سمات السمحاء، من سمات الأفاضل، خاصة عند المقدرة، العفو عند المقدرة، وأن يملك الإنسان نفسه، وأن يملك رباطة جأشه، وأن لا يعرض نفسه للسخف، وأن لا يعرض نفسه للغضب. فما بالنا إذا كان يجلس للقضاء؟ فإذا كنت جالسا على منصة القضاء فإياك ثم إياك والغضب، فلا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. طب هل يقاس على الغضب المشوشات الأخرى؟ يعني إذا كان القاضي مصدع عنده صداع، هذا شيء يشوش عليه، أصابه الصداع في رأسه. إذا كان الغضب يعني أصابه الغضب، الغضب يخرجه عن الصواب، يخرجه عن الجدة، طب المرض كذلك يخرجه. ولهذا قال جمهور أهل العلم يقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر وعلى البال ويخرج القاضي عن الجدة والصواب. حتى إنهم ذكروا الشبع، الشبع الشديد والجوع الشديد والظمأ الشديد والفرح المفرط والهم المضجر ومدافعة الحدث والتوقان إلى الطعام والمرض المؤلم والحر المزعج والبرد المنكي والنعاس الغالب وتعلق القلب بأمر من الأمور. الحقيقة يعني توسعوا في القياس في هذه الأمور. وقد يقول لي قائل ومتى يقضي إذن؟ ومتى يقضي إذن؟ هو المقصود من هذه المشوشات أن تكون غالبة، أن تكون مسيطرة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان. وقد جاء هذا في قصة شراج الحرة، وجاء هذا أيضا حينما سأله الرجل عن لقطة الإبل في شراج الحرة. يقول الزبير بن العوام اختصمت أنا ورجل من الأنصار في شراج الحرة، وأنا شرحت لكم قصة شراج الحرة، السيل ينزل من الأعلى إلى الأسفل، الذي له أرض في الأعلى يحبس الماء ليسقي الذي أرضه في الأسفل يريد أن يترك الماء، خصومة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء خفيف في المسألة الأولى، فقال يا زبير اسقي ثم اترك الماء للأنصاري، فغضب الأنصاري وأشاح بوجهه وقال أن كان ابن عمتك، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم اترك الماء للأنصاري. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من تعليق هذا الرجل، هذا الرجل الذي لا نعرف اسمه، قد يكون من أهل النفاق، قد يكون ممن تابوا فتاب الله عليه، لكن لا نعرف اسمه ولا نبحث عنه، لكن الرسول غضب من تصرف الرجل ومن رد فعل الرجل فحكم في حال الغضب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولو فرض أنه أخطأ في قضاء أو في حكم فإن الوحي لا يتركه بل يصوب له، فمن منا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الأخرى حينما سئل عن لقطة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا أيضا أخذناه في باب اللقطة، يعني إما أن تأخذها فتلتقطها، وإما أن يأخذها أحد من إخوانك، وإما أن يفترسها ذئب من البراري أو من الصحاري فخذها. فلما سئل عن لقطة الإبل، التقط الإبل الضالة، فقال ما لك ولها، وغضب، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها وترد الشجر فتأكل. إذن هي تبقى على قيد الحياة وتحافظ بما أعطاها الله من قوة، تحافظ على نفسها أمام الحيوانات المفترسة حتى يأتيها صاحبها فيأخذها. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان، هل هذه خصوصية؟ الراجح أنها خصوصية، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إذا قضى الحاكم أو إذا قضى القاضي وهو غضبان فوافق قضاؤه الحق لا ينسخ هذا القضاء، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان فهو أدب من آداب تحري الحق والبحث عن الصدق. أيضا الحديث لا يفرق بين الغضب لله والغضب للنفس. يعني قد يقول قائل إذا غضب القاضي لنفسه، واحد أساء له أو نحو هذا، وإحنا عندنا القاضي الآن ما شاء الله إذا أحد خرج عن نظام الجلسة يقول له أحبسك، وله سلطة أن يحبس أي إنسان يخرج عن نظام الجلسة يحبسه لمدة 24 ساعة، فيدخل إلى القفص مباشرة وينتقل ليقضي مدة يوم وليلة محبوسا لأنه خرج عن نظام الجلسة. وقد يكون هذه لحظة من لحظات الغضب للقاضي، قد تكون لحظة من لحظات الغضب للقاضي فلا يحسن فيها، ومن هنا كان هذا التوجيه لا يقضي القاضي وهو غضبان. طب هو غضبان لنفسه؟ ممكن واحد تاني قاضي يغضب لله. طب ازاي نفرق بين قاضي يغضب لنفسه وقاضي يغضب لله؟ تصوروا لو القاضي مثلا وجد واحد في الجلسة بيشرب سيجارة، هنا يقول له نظام الجلسة وعدم احترام المنصة فيغضب لنفسه، هذه صورة الغضب لنفسه. في صورة أخرى قد تراها من نفس القاضي أو من قاضي آخر يقول له اتق الله هذا حرام لا يجوز، وفي الحالتين يغضب، لكن في الأولى كان غضبه لنفسه، أما في الثانية فكان غضبه لله عز وجل، لأنه وجد حراما أمام عينه، وجد انتهاكا أمام عينه. هنا المؤمن يغضب لله، يغضب لله. طب إذا كان غضبه لله يقضي وهو غضبان أو لا يقضي وهو غضبان؟ أهل العلم أكثرهم قالوا يستوي أن يكون الغضب لله أو يكون الغضب للنفس، فإن الغضب في كل أحواله قد يخرجك عن حد الصواب فلا تقضي وأنت غضبان. من فوائد هذا الحديث العمل بالكتابة، فإن أبا بكرة كتب إلى ولده وهو قاض بسجستان. الآن بقى أصبح عندنا التليفونات ووسائل الاتصال والفاكسات والإيميل، وسائل كثيرة للاتصال، لكن كان في الزمن الأول وسيلة الاتصال الوحيدة عن بعد أن تكتب وأن يحمل البريد كتابك، وكان البريد يحمل على الخيل أو على الإبل ويقطع المسافات الطويلة في أيام عديدة، لكن حينما يأتيني الخطاب أنا أعرف خط صاحب الخطاب، يقول لي من فلان أنا أعرف فلان هذا وأعرف خطه فأصدق أن هذا خطابه. صحيح ممكن واحد يدلس خطاب وينسبه لغيره، ممكن هذا، لكن الواعي الفاهم الذي يعرف من الذي يخاطب ومن الذي يكتب وما هو أسلوبه وربما ما هو خطه يعرف أن يميز بين ما هو مكتوب. العلماء تكلموا في قضية الكتابة في قضية نقل العلم، يعني أنا مثلا أجد عن جدي منظومة عظيمة القدر في علم القراءات، أنا ما رأيت جدي وما سمعتها من جدي وهي موجودة عندي بخط والدي وأنا لم أرى والدي وهو يكتبها، هذه بتسمى عند أهل العلم وجادة، أنا وجدت شيئا، بس وجدت في المكتوب نسبة الكلام إلى مصنفه ونسبة الخط إلى كاتبه. لو كنت أنا أعرف هذا العلم وأخذته عن جدي يبقى تأتي الوجادة لتطمئن النفس والقلب، أما إذا كنت لم أرى فقد يبقى في الوجادة، ربما يكون أحد انتحل هذا. عشان كده العلماء قالوا أن الوجادة أضعف من السماع ومن التحديث، هذا من باب علم الحديث. أيضا في الحديث ذكر الحكم بدليله، أبو بكر كان يكفيه أن ينصح ولده القاضي فيقول له يا ولدي لا تقضين بين اثنين وأنت غضبان ويكتفي بهذا، ولا شك أنها نصيحة طيبة عظيمة جليلة، لكنه أراد أن يخبره أن هذا حكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال له لا تقضي وأنت غضبان قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان فذكر الحكم بدليله. وهذا كثيرا ما يعرض لنا في حلقات الفتاوى، حينما نذكر الحكم في المسألة نذكر الدليل. بعض الناس في الفتوى يقولون قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال كذا، قال فلان، قال علان، ولا يذكرون الدليل. هنا الفتوى تكون فيها قصور، وإن كنا نعلم جلالة قدر هؤلاء الأئمة، لكن حينما نذكر الحكم بدليله هذه طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هننتقل إلى الحديث الخامس، وهو حديث ربما يطول بنا الوقت فيه، لكنني أريد أن أنتهي من باب القضاء في هذه الحلقة. الحديث الخامس برضو ثابت عن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث مروي عن أبي بكر في الصحيحين، وهو مروي أيضا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يتحدث عن قضية الكبائر. طب ما علاقة هذا الحديث بباب القضاء؟ علاقة هذا الحديث بباب القضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من أكبر الكبائر شهادة الزور. وأين تقع شهادة الزور؟ عند القضاء. حينما يأتي إنسان كاذب فيشهد كذبا وزورا على ما لم يرى ولم يعلم ولم يشاهد، لينصر مبطلا على محق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور؟ فلازال يرددها، يحذر منها، يخوف منها. أبو بكرة الثقفي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم؟ وهذا أسلوب تنبيه ليجذب اهتمام السامعين. أقول لكم على حاجة، أقول لكم على حاجة مهمة، أقول قل. فقول الحبيب محمد: ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم، فهو عرض لأمر ليجتذب أسماع السامعين وانتباه الجالسين، فلا يلتفتوا عنه لينتبهوا إليه، وهم بطبيعتهم كانوا لا يلتفتون عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلوب من أساليب العرب في جذب الانتباه وشد الانتباه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. ما معنى ثلاثا هنا؟ أبو بكر يقول: قالها ثلاثة، يعني كأني بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس حوله، جعل يقول لهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالها ثلاث مرات. فقوله في الحديث ثلاثا هذا من قول أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، وهم قالوا: بلى يا رسول الله. في كل مرة يقولون: بلى يا رسول الله، قل لنا، بلى يا رسول الله، أخبرنا، بلى يا رسول الله، أنبئنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وهذا أكبر الكبائر على الإطلاق، الإشراك بالله. ثم قال: وعقوق الوالدين، وكان متكئا. تعرفين جلسة المتكئ؟ يجلس الإنسان وقد اتكأ على أريكة أو استند إلى حائط أو نحو هذا، فيجلس جلسة المتكئ. وكان متكئا، يجلس بين أصحابه، يحدث أصحابه، يخبرهم بمسألة من المسائل. وكان متكئا فجلس، اعتدل فجلس. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت. ليته سكت، مش عايزين نعرف. ليته سكت لأننا لا نريد أن نعرف الحكم، لا، ليته سكت لأننا أشفقنا على رسول الله، اشفقنا على الحبيب محمد، لأنه انفعل بها، انفعل بها واهتم بها. فبعدما كان متكئا اعتدل وجلس معتدلا، ثم جعل يرددها بانفعال. فقلنا: ليته سكت، ليته يسكت. شفقة منا عليه ورحمة منا به وحبا منا له. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هنجد فيه فوائد عظيمة، لكن أعظم فائدة نراها في هذا الحديث عظم الذنوب وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، بل وانقسام الكبائر إلى كبير وأكبر، لأن الرسول قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هي كبائر لكنها فيها ما هو أكبر، فيها ما هو كبير، وهذه قاعدة في الصالحات وفي الموبقات، قاعدة في الحسنات وفي السيئات. فهناك حسنات بعضها أعلى من بعض وأفضل من بعض. يعني أفضل الحسنات إيه؟ الإيمان بالله، توحيد الله عز وجل. طب دي حسنة عالية جدا. في حسنة أقل؟ أدنى الحسنات إيه؟ إنك تميط الأذى عن الطريق مثلا، حسنة. وربما الحسنة الصغيرة دي تدخلك الجنة. هو مش في رجل مر بغصن شوك فتأذى منه، مر في طريقه بغصن شوك. أنا أقول هذا لمن يلقون بالزبالة في الطرقات ومن يؤذون الناس، أقول لهم اتقوا الله. إن رجلا مر في الطريق بغصن شوك فتأذى منه فقال لآتين فأقلع هذا الغصن وأقطع هذا الغصن لا يؤذي المسلمين، ففعل ذلك فأماط الأذى من طريق الناس، فأمر الله أن يدخل الجنة. عشان كده في الحديث المشهور صحيح صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن شعب الإيمان فقال الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعمال الإيمان شعب، بعضها عال مرتفع وبعضها منخفض، لكن كله من الإيمان، كله من الصالحات. فكذلك الذنوب بعضها كبير وبعضها صغير. وربنا تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. مجرد اجتناب الكبائر كفارة للصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال ربنا تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنات يذهبن السيئات. وأهل العلم يقفون عند هذه الآية ويقولون أي سيئات هي التي تذهب بالحسنات، هل هي الكبائر أم هي الصغائر؟ والراجح من أقوال أهل العلم أنها الصغائر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس، أو قال الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن. ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارات، فقال في الحديث الذي رأى فيه في المنام ربه عز وجل فسأله عما يختصم فيه الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات والدرجات. فقيل له وما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الخطى إلى الجمعات، أو قال إلى الجماعات، والمكث في المساجد بعد الصلوات. وفي حديث مسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أحاديث كثيرة بتبين أن العمل الصالح بتمحى به السيئات، لكن دلت هذه الأحاديث على أن العمل الصالح يمحو السيئات الصغيرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لكن ليس معنى كلامي هذا أن نستهين باللمم أو أن نستهين بالصغائر، فإن أهل العلم يقولون الإصرار على الصغيرة كبيرة. إذا اعتدت على الصغائر وأصررت على فعلها بغير خوف بغير وجل فقد يصبح الصغير كبير، يصبح الصغير كبيرا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال العظيمة مكونة من ذرات تراب، فلا تحقرن الصغيرة، ربما توبقك هذه الصغيرة. يخشى الله، وكان بعض السلف يقول لا صغيرة في جنب الله. يعني لو عرفت عظمة من تعصي، لو عرفت عظمته، لو عرفت أنه يراك، لو علمت أنه ينظر إليك، لو علمت أنه يراقبك، لو علمت أنه يقدر عليك، لو علمت أنه ربما يؤاخذك ويأخذك ولكنه الحليم سبحانه وتعالى يحلم ويعفو ويغفر، لو علمت هذا يقينا لما تجرأت. ومن هنا فالذنب لا يقع من المؤمن إلا في لحظة من لحظات الغفلة، صغيرا كان أو كبيرا، لا يقع من المؤمن إلا في لحظة من لحظات الغفلة، الغفلة عن الله، عن ذكره. وربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن الذنوب كبيرها وصغيرها كله يقبل التوبة. فلا تيأس ولا تقنط، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام مهم جدا أن نعرفه وأن نعلمه، لكن لا ينبغي أن يدعونا إلى الاستهانة بالصغير. أنتم فاكرين الفتوى التي قالها مخرف؟ ما في الآن بعض المخرفين يتصدون للفتوى وربما على الشاشات. فتوى قالها مخرف، قال القبلة بين الولد والبنت في الجامعة يعني مش حرام، أو يعني هي حرام بس يعني قد صغيرة، مش مانع أن الولد يعني يقبل زميلته في الجامعة خاصة إن كان يحبها، وما فيش مانع من حضن أو ضمة أو نحو هذا. ما هذا القبح؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ نعم إن القبلة إذا قورنت بالزنا فالقبلة صغيرة والزنا كبيرة، لكن هل معنى هذا أن يفتح الباب للصغائر على مصراعيه بهذه الصورة لشباب عندهم شهوة عندهم فورة لا يخوفون من الله؟ الأصل أن يخوف الإنسان نفسه من ربه. لقد كان بعض السلف يضع يده على فتيلة المصباح، الفتيلة المشتعلة، يقترب بإصبعه من الفتيل فيلسع، يستشعر حرارة النار فلا يتحمل، ثم يقول نفسي حس، هل تقوى على النار؟ هل تقوى على النار؟ إن أبداننا على النار لا تقوى. فنسألك اللهم أن ترزقنا التقوى، حق التقوى. الحديث عن الصغائر والكبائر حديث مجمع عليه، متفق عليه بين أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرون أنه لا صغيرة في حق الله وفي جنب الله، لكن المشهور عند العلماء انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. وكذلك الكبائر فهي تنقسم إلى كبير وأكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اجتنبوا السبع الموبقات. في هذا الحديث ذكر لنا ثلاثة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. وفي الحديث الآخر جعلها سبعا فقال اجتنبوا السبع الموبقات. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول الكبائر إلى السبعين أقرب، بل إلى السبعمائة أقرب. ومن هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا الكبائر نصا ولم يحصرها في كتابه حصرا، وإنما ذكرت لنا نماذج منها. فالإشراك بالله من الكبيرة، لكن لم يذكر لنا الكفر، لم يذكر لنا الكفر، كفر التعطيل وإنكار وجود الله والإلحاد لم يذكر في الكبائر، لكنه من أكبر الكبائر، ربما يكون أكبر من الإشراك بالله. كذلك لم يذكر لنا مثلا ترك الصلاة، لكن في الحديث في العمل إن أفضل العمل بعد الإيمان بالله الصلاة على وقته. فإذا كانت الصلاة على وقتها هي أفضل العمل بعد الإيمان بالله، فكذلك ترك الصلاة هي أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. إذن نحن نستطيع أن نستنبط كبائر لم ينص عليها شرعا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن التولي يوم الزحف كبيرة، واحد في المعركة هرب فر، هذه كبيرة. طيب التجسس على المسلمين وأن يدل الكفار على عورات المسلمين، ما رأيكم فيها؟ هي مثل الفرار يوم الزحف ولا أكبر؟ إنها أكبر. التولي يوم الزحف منصوص عليه، لكن الجس وإفشاء عورات المسلمين للكافرين غير منصوص عليه. إذن فنحن نستطيع أن نستنبط من الذنوب ما هو كبير وما هو أكبر، ونعلم أنها غير محصورة، وأنها كما قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب من السبع، بل هي إلى السبعمائة أقرب من السبع. وقد صنف فيها بعض أئمتنا من أهل العلم، صنف فيها الحافظ ابن حجر الهيثمي الزواجر عن اقتراف الكبائر، وصنف فيها ابن النحاس معجما، معجم الكبائر ومعجم الصغائر. وهذه اجتهادات بشرية لاستخراج الذنوب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت سورة النساء من أولها إلى الآية 31 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نجد أن ربنا ذكر عدة من الكبائر، من أشهرها أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والعلماء اختلفوا في تعريف الكبيرة وحد الكبيرة، ما هو الذي يميز الكبيرة؟ فقال بعضهم كل ذنب يتوعد عليه بالعقاب في النار يوم القيامة فهو كبيرة، وقال بعضهم كل ذنب يتوعد عليه في الدنيا بإقامة الحد أو بالتعزير فهو كبيرة. لهم في ذلك اجتهادات شتى، لكن الذنوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. وإنما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لنحذر لا لنستهين، فلا تستهن بالصغير فضلا عن الكبير. ومع هذا فلا تقنط من رحمة الله وإن بلغت ذنوبك عنان السماء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول قائل ما التوفيق بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا يقول ربنا كما في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب، ولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ليس بين الآيتين تعارض، وإنما قل يا عبادي دعوة للتوبة. ولهذا أنا أشير بيدي هكذا لأن هذا يوضح بالإشارة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أقبلوا على الله تائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل إن التائب كما قلنا ونحفظ يبدل الله سيئاته حسنات، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي دعوة إلى التوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، تقرير عما يكون يوم القيامة. يوم القيامة الله لا يغفر الشرك، فاحذر الشرك. أن تدعو لله ندا وهو خلقك من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق، فاحذره. احذر الشرك كبيرة وصغيرة. صغير الشرك أن تحلف بغير الله، أن تقول لولا كذا لكان كذا، كانوا قديما يقولون لولا الكلب لسرقت الدار، وإحنا بنقعد نردد الكلام ده ونردد أمثاله، نردده في كل ميادين الحياة وننسى أنه فضل الله. نقول لولا فضل الله ورحمته، لولا عناية الله ورعاية الله، أن الله رعانا حرسنا لسرقنا لقتلنا. لأجل هذا نلوذ به ونلجأ إليه ونحتمي به ونعتصم به ونسأله التوفيق والهداية والسداد. يبقى الإشراك بالله من أكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، سواء كان الشرك أكبر أن تعبد غير الله مع الله، أو كان الشرك أصغر كأن تحلف بغير الله، أو أن ترائي رياء يسيرا في العمل الصالح تريد أن يراك الناس وأن يثني عليك الناس. نعوذ بالله من الرياء، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من سيء الأخلاق، نعوذ بالله من الموبقات، نعوذ بالله من الكبائر. نسأل الله أن يعصمنا منها، فإذا وقعنا في شيء كبير كان أو صغير فنسأل الله أن يلهمنا التوبة وأن يوفقنا إليها وأن يغفر لنا الذنوب، فإننا أمرنا أن نتوب وأمرنا أن نستغفر. درجات الكبائر متفاوتة بحسب تفاوت مفاسدها، قال ذلك بعض أهل العلم وقد أشرت إلى طرف من هذا. هل الكبائر كلها معروفة أم لا؟ أنا قلت إنها ليست مذكورة على سبيل الحصر، لكننا نستطيع أن نستنبطها وأن نستخرجها من نصوص الكتاب والسنة ومن مراعاة المصالح والمفاسد. هل هي معروفة بحد وضابط أم لا؟ قلنا أنهم اجتهدوا في تعريفها، ما كان له حد في الدنيا، عقوبة في الدنيا، أو ما كان متوعدا عليه بالعذاب في النار. كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة، قال هذا بعض أهل العلم منهم الحسن البصري، أو ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو حد في الدنيا، قاله بعض أهل العلم. ابن مسعود وإبراهيم النخعي كان يقولون كل ما نهى الله عنه فهو كبير، أو قالوا كل ما نهى الله عنه في أول سورة النساء إلى 30 آية منها إلى آخر هذا الكلام. فكل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذر وندم يكون كالمتهاون بها والمجترئ عليها. على من تجترئ؟ أتجترئ على الله؟ هل تعبد الله حق العبادة؟ هل تعرف الله؟ هل تحسن؟ هل تعلم أن الله يراك؟ العلماء لهم كلام كثير كما قلت في حديث عن الكبائر والصغائر، وأنا أشرت إلى دواوين مصنفة في الكبائر، ذكرت منها كتاب الحافظ الهيثمي، وذكرت منها أيضا كتاب ابن النحاس معجم الكبائر ومعجم الصغائر. قلنا إن الإصرار على الصغائر قد يرفعها إلى درجة الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 3 من الكبائر، أولها الإشراك بالله وهو معلوم معروف وينقسم إلى شرك أكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وإلى شرك أصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار لكن ينبغي على كل مؤمن عاقل فطن تقي ورع أن يحذره. لقد كان ابن مسعود يرى أن الحلف بغير الله أعظم وأكبر من أن تحلف بالله كاذبا، وقد قلنا هذا في كتاب الأيمان والنذور. يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا، ودي يمين غموس، تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في النار. يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يا أخواني، لا تحلفوا بغير الله. أحد الإخوان بيخبرني وأنا جاي في الطريق أن إحدى السفهاء ممن يظهرنا على القنوات بتصف ما نقوله بأنه تطرف وبأنه تشهد، ولما واحد متصل يتصل علينا فيقول لي: والنبي يا شيخ أنا عايز أقول لك حاجة، فأقول له: قل لا إله إلا الله. تقول: شوف بيكفروه. يا أختي يا أختي، هداك الله، عفى الله عنا وعنك. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا نسينا فحلفنا بغير الله أن نقول بعدها لا إله إلا الله. وهذا الذي اتصل بي أو كلمني فقال: والنبي، أنا أعلم أنه قالها بغير قصد، قالها جهلا وخطأ، فأنا أقول له: قل لا إله إلا الله. وما الذي يضيرك في قولي له قل لا إله إلا الله؟ أليست لا إله إلا الله من الحسنات؟ أليست من أعظم الحسنات؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. نسأل الله أن يتوفنا على كلمة الإخلاص، على لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما أنتن يا من تشعرون بالتقزز إذا ذكرتم بالله، إذا قيل لأحدكم أو لغيركم قل لا إله إلا الله، يشعر الواحد منهم بالتقزز. نقول: سبحان الله، يسمعون المجون فلا يتقززون، يسمعون الغناء فيصابون بالنشوة، لكن إذا سمعوا كلمة تذكر بالله يقولون: هذا غلو، هذا تطرف، الدين يسر. والله ما شددنا في الدين، ولسنا من أهل التشدد ولا التشديد، ولكننا نيسر حتى والله إني لأخشى على نفسي من لغة التيسير هذه، أخاف على نفسي من لغة التيسير هذه، لكنها لغة القرآن، مقصد من مقاصد القرآن، لكن مع التيسير هناك زجر وتخويف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ما قالها إلا ليزجرنا، إلا ليخوفنا. فقال: أولها الإشراك بالله، ثانيها عقوق الوالدين، أن تقطع والديك، تقطع نسلك، تقطع أصلك، لا تبر، لا ترحم، لا تصل. من الذي كان سببا في وجودك؟ الذي رباك وأنت صغير، الذي كان يحملك ويهدهدك، التي حملتك في بطنها وهي مسرورة، مسرورة بما تحمل، تتألم وتجد الألم العظيم عند الولادة وقبل الولادة، ولكنها فرحة مسرورة. هذه تستحق منك أن تقطعها، أن تعقها، أن تعق أباك وأن تعق أمك، أن تقطع أباك وأمك. وربك يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. انت عارف أف دي معناها ايه؟ معناها اذا قال لك افعل كذا وهو شاق عليك وعسير عليك، ما تقولوش طيب هعمل، حاضر هعمل، وانت متأفف. أف اصلها ان الانسان يصيب ثوبه ذرة من الرماد فينفخها، أف ينفخها كذا وهو متقزز منها. اذا امرك ابوك، اذا امرتك امك، فقول على العين والرأس، على الرحب والسعة، بالسرور، بالحب، نفعل هذا. الوالد أوسط أبواب الجنة، فاقبل أو دع. والله لقد كان الوالد في الزمن الأول يأمر ولده أن يطلق امرأته، الوالد يأمر ولده أن يطلق امرأته، والولد يقول: والله ما رأيت عليها سوءا، ما أعلم عنها سوءا، امرأة صالحة، لكن أبي يأمرني أن أفارقها، أن أطلقها، ماذا أصنع؟ أفتوني، دلوني. أقول له: انظر إلى إبراهيم الخليل، جاء يزور ولده إسماعيل، وكان إسماعيل في رحلة صيد تستغرق أياما، فلما وجد سوء الخلق من امرأته وكثرة الشكاية منها قال إذا أتى إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له إن إبراهيم يأمرك أن تغير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل قالت له المرأة أتانا شيخ كبير من بلد بعيدة حدثني حديثا طويلا، هي تتكلم بأسلوب خشن، أسلوب فيه يعني صعوبة نكد. قال لها ماذا قال لك؟ قالت قال لي قولي لإسماعيل غير عتبة بابك. قال لقد هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك، اذهبي فأنت طالق. يا الله، نبي كريم، رسول كريم إسماعيل يتلقى موعظة أبيه، أمر أبيه، وهو الذي قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لما أراد أبوه أن يذبحه امتثالا لأمر الله. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انظر إلى هذا المثال. سئل بعض السلف عن رجل أمره أبوه أن يطلق امرأته، قال والله ما أعلم عليها إلا الخير، هل أفارقها هل أطلقها؟ فقال له الوالد أوسط أبواب الجنة فخذ أو دع. نحن لا نأمر الناس اليوم أن يفارقوا نساءهم، لكن نأمر الناس، نأمر إخواننا اليوم أن يعدلوا بين آبائهم وأمهاتهم وبين نسائهم، ألا يجوروا على الآباء والأمهات. عقوق الوالدين باب إلى النار والعياذ بالله. ما أعظم هذه الفتوى التي أفتى بها واحد من السلف، قال إن كنت لم تعصي أباك قط فأطع أباك وطلق امرأتك، أما إن كنت قد خالفته أو عصيته مرة وكانت امرأتك على الجادة ولا تعلم عليها إلا الخير فأمسك عليك امرأتك. يعني الإنسان منا يا أخوانا أحد شخصين، هناك تصور لإنسان لم يعصي أباه قط ولم يعصي أمه قط، هذا في أعلى الدرجات. هناك إنسان صدرت منه المعصية مرة وتاب أو أحيانا وتاب، وشتان بين هذا وذاك. ثم قال وشهادة الزور. شهادة الزور إخواننا المحامين الذين يتخصصون في تربية شهود الزور، الإخوة الذين ينسون الله عز وجل يجلسون بأبواب المحاكم يشهدون على ما لم يروا وما لم يعلموا. أمر الشهادة عظيم، بل أمر الكذب خطير، إن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأعظم الكذب أن تدعو غير الله، أن تشرك بالله، هذا كذب. أن تزعم أن غير الله له حق في العبادة، هذا كذب. وأعظم الكذب أن تكذب على الله أو تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم يلي ذلك من الكذب أن تكذب لتأكل أموال الناس بالباطل، ليأكل بعضكم أموال بعض بالباطل، فهذا هو قول الزور، وهذه هي شهادة الزور، فهي من أكبر الكبائر. ثم يلي ذلك كذب دون ذلك في الدرجة، وهو منتشر بيننا اليوم، الكذب ليضحك الناس. عايز أقول نكت وعايز أهزر وعايز أبقى إنسان مرح ومسلي، فإيه المانع أن أنا أخترع شيء ما حصلش وأتكلم فيه؟ هذا كذب يا إخواني، هذا كذب لا يليق ولا يجوز بمن عرف الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وحينما تجد إخواننا هم في حلقات التمثيل والمسلسلات والأفلام ويقول لك تقمص الدور، تقمص الشخصية، ده كذاب كبير، كذاب كبير، لأنه بيقنعني أنه هو الشخصية وهو مش الشخصية، هتتقمص. وأنا أعلم أنه يكذب وهو يعلم أنه يكذب، والدنيا كلها تعلم أن هذا كذب، ثم نقول هذا أمر عظيم. ما فيش كذب عظيم يا أخوانا، الكذب حقير، الكذب خطير، عظيم في اسمه، عظيم في جرمه، ويل له، ثم ويل له الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. ثم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الكذب خطير، فكيف إذا كان الكذب لأكل أموال الناس وتضييع الحقوق على أصحابها؟ إنه قول الزور وإنها شهادة الزور، وعادة ما تقترن باليمين بالحلف، يقال له اقسم بالله، احلف بالله، فيحلف كاذبا فتكون يمينا غموسا وتكون كذبة كبيرة. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. أنا لا أريد أن أطيل بين يدي حديث واحد أختم به الباب، باب القضاء، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. دي علم الآن بيسمى علم البينة، علم القرائن، بينظمه الآن في كليات الشريعة، كليات الحقوق، علم المرافعات. كيف يتعامل القاضي مع الخصوم؟ هناك مدعي يدعي بحق، وهناك مدعى عليه يقال إن الحق عنده، نريد الحق منه. لو كل إنسان هيتكلم هنصدقه؟ الناس هيدعوا أموال الناس ودماء الناس، وكثيرا ما نجد دعاوى باطلة أصحابها كاذبون، أو على الأقل يعتقدون أن الحق معهم وهو ليس معهم. لو يعطى الناس بدعواهم، كل من ادعى شيئا يأخذه، لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، البينة على المدعي هذه ليست موجودة في هذا اللفظ، لكن موجودة في لفظ آخر مشهور، مشهور وإن لم يكن في الصحيحين، ذكره النووي في الأربعين: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة يعني إيه؟ يعني أن تقيم الدليل على صدق دعواك. أنا لي عندك مبلغ كذا وكذا من المال، أعطيته لك على سبيل الأمانة أو أعطيته لك على سبيل القرض، وأنت تقول ليس لك عندي شيء، أحدنا صادق والآخر كاذب. طب أنا أدعي عليك عند القاضي، أقول إن فلانا أخذ مني المال على سبيل الأمانة أو أخذ مني المال على سبيل القرض فلم يرده إلي، فيأتي المدعي علي يقول أنا لم أخذ منه شيئا، ماذا نصنع؟ وماذا يصنع القاضي؟ سيقول لي القاضي: هل لك بينة؟ عندك دليل؟ أقول: نعم عندي دليل، كتب لي ورقة، والله سبحانه وتعالى يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا مستندي. نعم عندي شهود، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. عندي شهود، بس شهود إيه بقى؟ شهود زور؟ لا، شهود عدول، شهود عدول. يبقى دي اسمها بينات، اسمها قرائن. إذا المدعي أتى بالبينة الواضحة فالقاضي يقضي بمقتضى البينة. وإحنا قلنا في الحديث الأول إن بعض الناس قد يأتي ببينات مزورة مزيفة فيحصل على غير حقه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه أو بغير حقه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. البينة على المدعي. أما إذا كان المدعي ليس عنده بينة أو بينته ضعيفة، نبرئ ساحة المدعى عليه، نقول له: احلف، احلف، فيقسم بالله أنه ليس عنده شيء، وجعل اليمين مع صاحب المكانة القوية. لأن لما كان المدعي ليس عنده بينة موقفه ضعيف، المدعى عليه موقفه قوي، فجعلت اليمين مع صاحب الموقف القوي. هذه مسألة لها تفصيلات تطول، ولكني أكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله موعدنا في لقائنا القادم مع كتاب جديد من كتب فقه المعاملات، وهو كتاب الأطعمة. والآن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم على ما نقول في هذه اللقاءات. الأخت أم معاذ من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم معاذ.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو معاذ يا شيخ.
أبو معاذ، نأسف يا أخي، نأسف يا أخي، بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا لو سمحت، أنا شغال في المعمار، وجالي بعض تعديلات كده في غرف في فندق في أسوان، فهل يجوز اشتغل فيها الغرف دي؟
هتشتغل ايه انت، بناء يعني، مقاول؟
بركب اسقف معلقة.
في غرف فقط ولا في بار؟
الحمامات بتاعت الغرف.
في بار؟
لا ده الغرف السكنية نفسها، يعني الغرف اللي في فندق، مش ولا في البار ولا في قاعة الافراح ولا الكلام ده.
ماشي يا ابا معاذ، اسمعني عبر الشاشة. معانا الأخت رانيا من الغربية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم التجارة في اللحوم المستوردة؟ لأننا لا نعلم ما حكم التجارة في اللحوم المستوردة، لأننا لا نعلم كيف ذبحت.
سامعك يا رانيا. يا رانيا.
نعم.
احنا لا نعلم كيف
ذبحت. ايوه.
ولا نعلم؟
لا نعلم.
مش مكتوب عليها ذبحت على الشرائع الإسلامية؟
ايوه بقى، مكتوب عليها ورقة كده، بس احنا
يعني هم اللي كاتبين عليها دول شهداء زور، شهود زور.
نعم.
اللي كتبوا عليها دول شهود زور مزورين. انا بسألك سؤال بس عشان. طيب خلاص يا رانيا، اسمعيني عبر الشاشة. الاخت آلاء من اسوان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟
الحمد لله رب العالمين،
بارك الله فيك،
اكرمكم الله. اتفضلي يا آلاء.
انا بس عندي سؤالين يعني.
اتفضلي.
اول سؤال، انا سمعت يعني على احدى القنوات بيقولوا من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بني له قصر في الجنة، فهل الحديث ده صحيح ولا غلط؟
ماشي يا آلاء.
والحديث، والسؤال الثاني، هي في واحدة في واحدة بتقول أم الرسول وأبو الرسول هيدخلوا النار، فأنا عاوزة عشان هم ماتوا قبل الإسلام، فأنا عاوزة الدليل من الأحاديث والقرآن الكريم.
ماشي يا آلاء.
والحلقة دي بتتعاد إمتى عشان أقول لها يعني؟
اكتبوا لها على الشاشة الحلقة بتتعاد إمتى. أنا مش عارف يا آلاء بتتعاد الساعة كام بالضبط، لكنها بتتعاد في الغد، في صباح الغد إن شاء الله. معنا أسئلة أخرى؟ نجيب عن أبي معاذ. الأخ عربي، السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك مولانا؟ وازيك
حضرتك؟ وطي التلفزيون يا أخ عربي، بارك الله فيكم. والله يبارك فيك.
والله يا مولانا، يعني أنا كنت عايز أخذ رأي حضرتك في حاجة كده. أنا بدأت حياتي العملية، أخويا الكبير كان هو شايل الأسرة، يعني الوالد والوالدة، من سنة 67، وهو أكبر مني ب10 سنين. فأنا جيت برضو اشتغلت سنة 74 وساعدت معاه وساعدته في الجواز، وهو الحقيقة كان كويس، ومش عارف يعني علمني قال الله وقال الرسول، وكنت بصدقه وكنت بعمل. وبعدين جيت أنا اشتغلت بعد كده في البترول، وربنا فتح عليا من وسع، ربط له عياله الستة، ويعني بنيت له بيت وشقة وكده. وكان الوالد الله يرحمه سايب منزل، فالمنزل هو قسمه سنة 79، قال احنا 4 بنات واربع صبيان.
هو السؤال بس يا عربي عشان ما يطولش علينا السؤال، طيب. عايزين نحدد المطلوب.
المطلوب في الممارسة الشرعية حضرتك، هل يجوز ان هو حضرتك يقول ان انا ربيتك وانت صغير ومالكش عندي حاجة؟
ماشي يا عرب.
وادفع انا، يعني انا واخواتي ناخد 120 متر 7 وهو الواحد ياخد 100.
الأخت منال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا أختي يعني مأذية، يعني في ناس عاملين لها سحر، فهي بتتعب جدا.
يا منال،
نعم.
يا منال،
أيوة.
يعني أنت بتعتقدي دايما أن كل شيء بترديه السحر، مش كده؟
لا، مش حكاية. أنا عارفة أن في سحر، وفي في القرآن مكتوب في القرآن،
لكن موجود في القرآن إيه؟ وما
إن
هو
إن السحر يعني إن المؤذيين موجودين.
وموجود في القرآن إيه تاني؟
إن إحنا يعني بنقرأ القرآن.
وما هم بضارين
به من أحد إلا بإذن الله.
إلا بإذن الله، ما نخافش من حد.
لا، إحنا مش خايفين، إحنا اعتقدنا بالله الحمد
سؤالك
لله.
سؤالك بقى؟
بس يعني في إحنا بنقول إن حد يقرأ عليها القرآن، ده حرام ولا حلال؟
هو ليس من الهدي ان احنا ندور على حد يقرأ عليها قرآن.
انا كنت اقرأ عليها قرآن يعني،
لكن انت كأختها
بهدلتني جدا يعني.
انت كأختها، زوجها، اخوها، واحد من محارمها يقرأ عليها القرآن،
لكن حد غريب؟ لا،
الغريب هيطلع على عورتها، ينكشف على جسمها، ما ينفعش.
طب انا جيت اقرأ عليها يعني ما قدرتش عليها، يعني كانت قوية عليا، ما قدرتش.
تحملوها ربنا وادعوا لها بالعافية.
لكن نقرأ عليها احنا؟ طب معلش يا شيخ، يعني
ممكن انا بصي يا منال، احنا ممكن نقرأ الفاتحة فقط هي الفاتحة دي شوية،
لكن هي
ده المسموم اللذيغ اللي لدغته عقرب، الفاتحة كانت سبب في شفاء.
سبحان الله.
ممكن نقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات.
أنا عملت كده يا شيخ،
ربنا يعفو عنها يا أخي منال.
أنا عملت كده وقرأت عليها،
إن شاء الله ينفع وينجع ويكون نافعا وناجعا وتبرأ بإذن الله. الأخت أم علي من اسكندرية، السلام عليكم.
أيوة حضرتك،
اتفضلي.
عندي مشكلة. ألو،
اتفضلي، سامعك.
بقول لحضرتك، احنا بنينا شقة، واحنا وبعد ما بنيناها وقعدنا فيها 10 سنين، صحاب الشقة رافعين علينا قضية ان هم ياخدوها مننا.
انتوا بنيتوها في ملك غيركم؟
في ملك غيرنا، ما احنا ما كناش نعرفه، وقالوا لنا على العقد، كتبنا طبعا العقد، هو بنيها من 93.
انتوا اللي بنيتوها ولا هو اللي بناها؟
لا، احنا بنينا من 93. وقالوا ايه، هنكتبوا العقد، كتب العقد جوزي على 97، فطبعا كان نازل قانون جديد اللي هو سنة.
انا بس معلش يا ام علي،
ايوه،
عايز كلامي افهمه.
ايوه حضرتك،
اعرف ان احنا بنينا شقة تبقى بتاعتنا.
لا، ما
انما احنا كتبنا عقد يبقى احنا اجرنا.
ايوه،
في فرق بين الايجار وبين التمليك.
ما احنا بنيناها وقلنا ايه، الايجار النص بالنص يعني
انتوا بنيتوها على ارضهم وبعد كده يبقى ايجار. طب ازاي؟
ما هم يعني الايجار بالنص، النص بالنص يعني، حضرتك هياخدوا نص
يعني. ماشي يا ام علي، وبعدين بعد كده عايزين يخرجوكم؟
عايزين يخرجونا، رفع علينا قضيه من غير ما نعرفه، وبالطرد بالقوه الجبريه.
ماشي يا ام علي.
وكتبوا كمان على عنوان مش عنواننا خالص، فلحد دلوقتي بقى لها سنه ونص، واحنا مش شحططين. معايا احنا 5 افراد.
مش انتم مقيمين في الشقه لسه؟
لا، مش مقيمين.
سبتوها؟
لان هم طبعا مهددين ان احنا هيعملوا في
لكن قافلين، لكن لسه قافلينها تحت سيطرتكم.
ايوه قافلينها.
طيب ماشي، طيب ماشي يا ام علي،
بالله عليك رد عليا يا شيخ.
ماشي يا ام علي، ربنا يعفو عنا وعنك.
ربنا يكرمك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصالات اخرى. الاخ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا درش.
جزاكم الله عنا خيرا يا شيخ،
بارك الله فيكم.
اني احبكم في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
الله يكرمك يا شيخ. انا طبيب في السعوديه، وعندي طفل لسه داخل المدرسه دلوقتي. هل الاولى، وطبعا التعليم هنا في السعوديه تعليم يعني مناهج فلبيني ومناهج يعني مناهج السعوديه بالنسبه لنا مش هي المناسبه عشان الولد لما يجي يتعلم في مصر، فهل الاولى ان انا اعلمه عندي في السعوديه المناهج اللي هي في مدارس فلبيني ومدارس مش مسلمه يعني، ولا ارجعه مصر ويتعلم عند اهلي وانا اجي لهم كل فتره يعني
لا. هيرجع لوحده ولا يرجع مع امه؟
لا هيرجع لوحده، هيرجع مع امه.
مع امه؟
ايوه، بس طبعا انا مسافر معاه، يعني هجي لهم مثلا كل شهرين اسبوع.
يعني هي المدارس اللي في السعوديه ان كان فيها جزء اهتمام بالقدر الديني، لكنها ايضا يعني بتعلم الامور العلوم الاخرى.
المدارس الاجنبيه ولا حضرتك بتتكلم عن المدارس السعوديه؟
المدارس العامه. المدارس العامه
انت لا، المدارس العامه فيها ضعف، هي بتعلم حتى اللي
على فكره هو المدارس العامه فيها ضعف هناك والمدارس العامه فيها ضعف هنا.
ايوه
نفس الكلام، يعني دلوقتي الناس كلها بتدور على المدارس الخاصه.
ايوه صحيح.
ايه السبب؟ زحمه الولاد وكثره الاولاد.
ايوه،
لكن انا اخشى يا دكتور مصطفى
أيوة.
ان ابنك يعيش بعيد عنك، او حتى ان زوجتك تكون مع ابنك بعيد عنك، لان هذا هو في مفسده ان الولد مش هيطلع على مستوى عالي في التعليم كما ارجو، دي مفسده. لكن في مفسده تانية ان الولد يروح بعد كده يصيع. الولد مضمونوش، مش تحت عيني.
ايوه،
لا احسن رقابته. فانا عندي مفسده وعندي مفسده. المفسده الاكبر من فيهم ايه؟ ان ابني يكون تحت عيني. عشان كده بقول لك يا دكتور مصطفى، عايز تجيب ابنك يتعلم هنا في مصر، تعال معاه وربنا هو الرزاق، واخد بالك؟ عايز تحافظ على دخلك المتميز في المملكه، معلش تعال على نفسك برضه وخلي الولد يبقى معاك. دي نصيحه من اخ اكبر لكي لا يضيع الولد. طيب هنبدأ إن شاء الله نجيب عن أبو معاذ، بيسأل عن عمل أسقف معلقة في غرف سكنية في فندق. أنا أرى أنه لا بأس سواء تعمل أسقف معلقة، تبيض، تعمل، المهم أن الفنادق دي ما يكونش فيها بارات ولا يكون فيها الحاجات اللي هي المنكرات، الديسكو والحاجات ديت، لكن مجرد الغرف السكنية لا شيء فيها إن شاء الله. الأخت رانيا سألتني عن التجارة أو الإتجار في اللحوم المستوردة. أنا أخالفك يا رانيا، وأخالف كل من يقول إن اللحوم المستوردة حرام، لأن كلمة حرام لا تقال إلا بدليل، كلمة حرام لا تقال إلا ببينة. يعني لما تأتيني لحوم مستوردة بتمر على جهات رقابية في مصر مكتوب عليها هذه مذبوحة على الشريعة الإسلامية، أقول لهم لا أنتوا كذابين وانتم مزورين وانتم مزيفين وانا مش هسمع كلامكم وهي حرام؟ طب فين البينه؟ ما هو عشان اقول حرام لابد اجيب بينه. اصلهم بيصعقوها بالصعق الكهربائي، فين البينه؟ اصلا قريت في جورنان، ليست بينه. اصلا سمعت، ليست بينه. البينه يا اخوانا احنا بنتكلم النهارده في كتاب القضاء، والبينه على المدعي. انا عايز اقول هذه اللحوم محرمه، اجيب دليل. يقول لي يا عم ما هي بتيجي من بلاد الكفار. اقول لك بس بلاد الكفار دول اهل كتاب ولا مشركون؟ ان كانوا من المشركين او من الكفرة الاصليين فذبائحهم لا تحل لنا الا اذا ذبحها هناك مسلمون. ممكن تذبح في بلاد الكفر ويتولى ذبحها مسلمون اذا كانت جهات الرقابة بتقوم بعملها كما ينبغي، ويكتبون عليها التفصيلات. واي منتج محترم في الدنيا بيكتب عليه كل تفصيلاته، اي منتج محترم لابد ينكتب عليه كل تفصيلاته، تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء والمكونات ايه واللحوم نوعها، كل حاجه. التاجر المحترم والجهه المحترمه بتحرص على هذا، وده اللي ربنا بيبارك له. لكن كونها ذبحت في بلاد اليهود او النصارى هذا لا يحرم اللحوم، حتى لو كان ذابحها يقول عزير ابن الله في عقيدته أو المسيح ابن الله في عقيدته. المهم لأن ربنا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، مع أنهم كانوا في زمن نزول القرآن يقولون هذا. القرآن أنكر عليهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، ومع هذا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى الذي حكم عليهم بالكفر في هذا الباب هو الذي قال لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ودي خصوصية لأهل الكتاب، يبقى ذبائحهم حلال فضلا عن ذبائح المسلمين. أنا بقول الكلام ده ليه يا أخوانا؟ لأن احنا عندنا ناس متشددين بيحرموا حتى ذبائح المسلمين. والله في ناس يقول لك هو بيصلي، قال هو أنا مطلوب عندما آكل اللحم اذهب الى الجزار واقول له عايز شهادة تثبت انك بتصلي الصلاة الخمس في جماعة؟ اذا كنت اعلم انه يعني عديم الدين ولا يصلي ويسب ابتعد عنه. والاولى ان انا انصحه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. لكن الحكم على الناس بالكفر والحكم عليهم بان ذبائحهم لا تحل ده فرع على التكفير او فرع على الردة او فرع على الحكم بانه كافر كفر اصلي. الكلام ده لابد فيه من بينة يا اخوانا. عشان كده انا بقول ايه، انا يا اخوانا ما بحبش اكل اللحوم المستوردة، لا احبها، ولو وجدتها في طعام وقيل لي هذا لحم مستورد لا اكله، ليس تحريما له، انا لا احبه لكن لا احرمه، لان التحريم لابد فيه من الدليل، التحريم لابد فيه من الدليل. فذبيحة المسلم الاصل فيها الحل، وذبيحة الكتابي الاصل فيها الحل. فإذا جاءتنا هذه الذبائح مكتوب عليها ذبحت على الشريعة الإسلامية، وكانت هناك هيئات رقابة من وزارة الصحة ومن الأزهر ونحو هذا، أفلا نصدق هذا؟ لا نصدق، نصدق ولا بأس بهذا كما قلت يا أخت رانيا. الأخت ألاء من أسوان سألتني عن حديث ورد في إن من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت أو قصر في الجنة، هل هذا الحديث يصح؟ الحديث ليس في الصحيحين ولكن الحديث يصح إن شاء الله، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. أبوي الرسول، أبو الرسول عبد الله وأم آمنة، هل هما في الجنة أم هما في النار؟ هذه مسألة أنا لا أحب الحديث فيها. لماذا؟ لأنه لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل. أنا مش مطالب إن أنا أقول في الجنة ولا في النار، لكن لو أراد إنسان أن يحقق وأن يبحث وأن يدقق، هناك شواهد بتقول إن من مات قبل البعثة فهم في النار، من مات قبل البعثة من أهل الجاهلية فهم في النار. وأبو طالب لما قيل له، قال له النبي قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، قال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. يبقى أبو طالب مات على ملة عبد المطلب. طب أبو طالب في الجنة ولا في النار؟ أبو طالب في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أبي طالب ماذا صنعت له وقد كان يحوطك؟ فقال هو في ضحضاح من نار، أو يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهلها عذابا. يبقى هذا ثابت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور أمي فأزين لي، الحديث في الصحيحين، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وفي حديث آخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ قال في النار. فتمعر وجه الرجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار. الشاهد من هذه المسائل إن إحنا إذا أردنا أن نبحث عن الدليل ربما نجد الدليل ونتكلم في المسألة كلاما علميا مرجع إلى قول الله وقول الرسول. لكن أنا أقول لماذا نتكلم في هذه المسألة؟ لأنها قد تؤذي بعض المحبين. أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى بي ألا أخوض في هذه المسألة بصورة يعني أنا في غنى عنها، أنا في غنى عنها. أما هما فأمرهم أمرهما وأمر جميع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا قبل بعثته، أمرهم إلى الله عز وجل. نعم هناك دليل على أن الله لا يعذب من كان في زمن فترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا دليل عام. لكن من قال إن أهل الجاهلية ما كانت عندهم حجة، بل إن الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جثى جهنم. ابن جدعان كان يطعم الفقراء والمساكين، وعائشة قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يفعل كذا ويفعل كذا من الخيرات، أذلك نافعه يا رسول الله؟ عبد الله بن جدعان مات قبل البعثة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن كان في الجاهلية قبل البعثة أناس زي إيه؟ زي زيد ابن عمرو بن نفيل. هذا الرجل ما كان يعبد الأصنام وما كان يشرب الخمر، وكان إذا قيل له أنت على دين النصرانية يقول لا، أنت على دين اليهودية يقول لا، لماذا لا تعبد أصنامنا وأوثاننا يقول لا، فما فعل على أي دين أنت؟ يقول أنا على الحنيفية على دين إبراهيم. ده والد سعيد بن زيد المبشر بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يبعث يوم القيامة أمة واحدة. يبقى في ناس في الجاهلية كانوا عارفين الحق وكانوا عليه، والرسول أخبر عن بعضهم. فإن كان من آباء الرسول وأجداد من كان كهذا فهم إن شاء الله في الجنة، وإن لم يكن فأهل الجاهلية كلهم كانوا من جثى جهنم. لكن القضية لا يعنينا، لا يعنينا أن نهتم بها. الأخت أم علي من الإسكندرية حتى لا يعني أخل بالتزامي معها، هذه قضية أم علي تحتاج منكم إلى محامي، تحتاج منكم إلى محامي. هذا الذي يفعل بكم لا يرضي الله ولا يرضي أحد ممن يبتغي الحق، لكن لابد أن أنتم تبحثوا عن إما بعض أهل الخير يجلسوا بينكم وبين أصحاب الشقة، وإما أن تبحثوا عن محامي يحصل لكم حقوقكم في هذا العقار أو في هذه الشقة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.